بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، ومن استنى بسنته واهتدى بهديه واقتفى أثره وسار على نهجه إلى يوم الدين. اللهم احشرنا في زمرته، وتوفنا على ملته، وأسقنا من حوضه، وأدخلنا معه الجنة يا رب العالمين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكيها أنت خير من زكاها، أنت وليها مولاها. حديثنا اليوم أول نص فيه عن سفيان الثوري عليه رحمة الله، وهو كما تعلمون ممن ورث الهدي والسمت، هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسمته، يعني يشبه هديه وسمته وأخلاقه ومشيته وعمله هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو من السلسلة الذين رأوا هدي النبي صلى الله عليه وسلم وانتهى إليهم. يقول عليه رحمة الله: من سمع ببدعة فلا يحكيها لجلسائه، لا يلقها في قلوبهم. علق الذهبي عليه رحمة الله على هذا الكلام فقال: أكثر أئمة السلف على هذا التحذير، يرون أن القلوب ضعيفة والشبه خطافة. هذا الكلام لو عرضناه على حياة اليوم الذين يتناقلون الأخبار والأحداث والأحكام والأقوال ثم ينشرونها للناس بغير تبين ولا معرفة ولا علم، فقد يفسد ويضل بها آخرون وهم لا يشعرون، وهذا أمر خطر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع، يعني بعض ما سمعته ولا تحدث بأحد. وقال ابن مسعود كما في صحيح البخاري: حدث الناس بما يعرفون، لا تأتي بأقوال وأحاديث انتشرت فتنشرها بين الناس وتقول سمعت وزعم الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: بئس مطية الرجل زعم. وأنا ما لي شغل، إنما هذه رسالة بالواتس وصلتني وأرسلتها، وعندي مجموعة أرسلتها له، فأنت في فعلك هذا جنيت جناية عظيمة وأنت لا تشعر. قال الله عز وجل: إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم بعلم. لاحظ تلقي كأنه ما مر على الأذن، جاء من اللسان للسان على طول، طلعه، جاءت رسالة في الجوال مباشرة نسخ أرسلها، قد يكون ما قرأها قراءة متأنية وما طالعها. ويقول أحيانا قال الإمام أحمد، ولا يقول قال الإمام مالك، ولا يقول قال أبو حنيفة، ولا يقول قال الشافعي، وهو الله لما قال لا أحمد ولا الشافعي ولا أبو حنيفة ولا يعرف هذا الكلام. وهذا الكلام لا يقوله واحد شم العربية، وينشرون هذا الكلام لأنه واحد قاله قال مثله، وهو كذب يكذب. وقد يكون الناقل ليس كاذبا وإنما نقله كما جاءه، وهذا من الأشياء المنحرفة التي يسوقها خاصة في هذا المجتمع، يحدث بما لم يعرف وبما لم يفهم. وقد ينقل ما يضر الناس، وقد يكون فيه فساد بين الرجل وزوجته وبين الرجل وأولاده بسبب نقل نقله وخرجه للناس فيلحقه إثم. وقد قال أهل العلم: طوبى لمن مات وماتت معه ذنوبه. ما له ذنوب ما أحد، لكن مسكين هذه الأشر ما يتمكن من استدراك، خلاص راح انتقل من هنا وهناك. فالإنسان يتبين في أي نص، إذا أردت ترسل آية من القرآن ارجع للمصحف هي صحيحة ولا لا، إذا تريد أن ترسل حديثا ارجع للكتاب تأكد هل هو منه أو لا، إذا نقل لك عن عالم تأكد، وإلا لا ترسل مطالبة. لأن أهل العلم يقولون من التكلف أن الإنسان ينشر شيئا وهو لا يعرفه ولم يعمل به. ما تنشر لا تعرف ولا تعمل به، اتركه حتى لو جاءك من أي إنسان حتى يتبين لك الأمر. سبق أن أرسلت أنا رسالة جاءتني من أحد أهل العلم الفضلاء، ولثقته عندي أرسلتها الواحد، ثم رجعت لنفسي قلت أول مرة أرسل، خلي أرجع الكلام هذا هو صحيح ولا غير صحيح، فوجدته كذب. فأرسلت اتصلت على من أرسلها قلت: من أين لك المعلومة؟ قال لي: والله جاتني، قلت: تأتيك وترسلها وأنت ما تدري ما هي، هذه كذب ولم تصح عن العالم فلان ولم يقلها. وهذا من الأخطاء الكبيرة يا أخوان بارك الله فيكم. ما أحد عليه أغلى من نفسه، لا تضيع نفسك، لا تضيع نفسك وتنقل للناس وأنت لا تعلم ولا تعرف. الإنسان أول ما يبدأ بالعلم فيعلمه ويعمل به ثم يعلمه الناس، ثلاث خطوات: تعلم ثم تعمل ثم تخبر الناس. وخاصة هذا الزمن في تناقل الأخبار والأحاديث والقصص التي لا صحة لها، وأخطر بذلك أن تنسب القصص للصحابة أو للعلماء وهو كذب، فيضل بها عالمون من هذا. يقول: يرون أن الشبهة خطافة والقلوب ضعيفة. هذا أولاء أئمة كبار مثل الحسن البصري ومحمد بن سيرين وطاووس مالك الإمام مالك وأيوب السختياني، كل هؤلاء مرت عليهم النصوص ويطردون من يحدثهم ويقولون: من يملك القلب؟ القلب ضعيف، قد تأتي شبهة متى أخرجها تتعب. نقلت رجعت إليك هذه الشبهة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: نحن ما زلنا في الحديث عن القلوب. يقول الغزالي عليه رحمة الله: إذا وقع في قلبك ظن السوء، وقع في قلبك ظن السوء، يعني ظن السوء بإخوانك بمعارفك، فهو من وسوسة الشيطان يلقيه إليك، فينبغي أن تكذبه. ينبغي إيش؟ أن تكذبه. وسوسة الشيطان نفع فيها أن تكذبه. قال الله عز وجل: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وإبليس أفسق الفاسقين، إبليس أفسق الفاسقين. ولذلك أهل العلم ماذا يقولون؟ يقول: لا راحة مثل حسن الظن، لا راحة إيش؟ مثل حسن الظن. اللي يحسن الظن بالناس يتقلب على فراشه مرتاح مطمئن، واللي يسيء الظن دائما يعيش في قلق، ضيق الصدر، تكدر في الخاطر، فلان وفلان فلانة والناس، وهكذا يبقى في قلق. فلا راحة في حسن الظن، وسوء الظن هذا من إلقاء الشيطان. لذلك يعجبني بعض الأخيار لا يرى في الناس إلا الإيجابيات، ما يرى الجانب الإيجابي، وتجد يثني على الناس كلهم، يقول هذا فيه خير، فيه كذا وفيه كذا، وهذا فيه كذا وهذا فيه كذا وهذا فيه كذا. وبعض الناس بالعكس ما يرى إلا الجانب السيء. إذا قيل فلان ما شاء الله كذا، قال يا صحيح لكن أنتوا كذا. يعني لابد أن يثلبه، أن يتكلم فيه، أن يسيء الظن به. شغله الشاغل هو رسم في ذاكرته عن فلان وفلان، فبدأ أي شيء يصل إليه مسكين يرميه به. قد قال الإمام النووي هذه الغيبة القلبية، يعني إذا ظنيت الظن السيء هذه سمى غيبة، غيبة قلبية. والإنسان ينبغي يحذر من هذا، لا يقع في مثل هذا العمر وهذا العمل، لأن أول من يتأذى هو به، يتأذى بالأخلاق السيئة والظنون السيئة، ودائما يظن بها. أما الظن السيء بأمر الله وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذين يظنون بالله ظن السوء، فهذا كفر، أعاننا الله وإياكم منه. لكن المقصود هو الظن السيء بالخلق، ظن الظن الحسن. ولذلك أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه يأمرنا أن نبحث لمن أخطأ علينا 70 عذر، فإن لم تجد عذرا فقل له لعل له 70 عذر لا أعرفه. يعني اليوم ما نقول 70، نقول لك فيك 7 ستجد، بس 7 العذر ستجد فيها. لكن أول ما يتبادر بسيء الظن سوء الظن، لماذا فعل، لماذا ترك، لماذا تأخر، لماذا تقدم، لماذا تكلم، يسيء به الظن. نعم. قال ابن القيم عليه رحمة الله فواجبات القلوب أشد وجوبا من واجبات الأبدان وآكد منها، وكأنها ليست من واجبات الدين عند كثير من الناس، بل هي من باب الفضائل والمستحبات. يقول هناك واجبات، أعمال واجبة تقوم في القلب، كما أن هناك أعمال تقوم في البدن، تقوم في البدن الصلوات تقوم في البدن، هذه واجبة. أما لتقوم في القلب فمثل الحب في الله والبغض في الله، ومثل التوكل، ومثل التواضع، ومثل شرط مثل النية، ومثل محبة الخير للناس. بعض الناس يقول لك أنا أحبك في الله، ما شاء الله تبارك الله، هذا يتطلب، هذه الكلمة يتطلب أمورا. أولا أن تحب الله عز وجل خالصا من قلبك، ثم تحب ما يحبه الله عز وجل من الأعمال والأقوال، ثم تحب من يقوم بهذه الأعمال والأقوال من عباد الله الصالحين، وقبل ذلك تعمل بما يحبه الله. إذن أولا
أن تحب الله وأن تحب ما يحبه الله وأن تعمل بما يحبه الله، والرابعة أن تحب من يقوم بمحبوبات الله. إذا أنت لم تقم بمحبوبات الله وتحب الذي يقوم، هذا حب مشكوك فيه، إلا إذا كان هناك مانع يمنعك من القيام به. كيف تحب من يحب محبوبات الله وأنت لا تقوم بها ولا تعمل بها، وليس عندك مانع من الموانع يمنعك من العمل بمحبوبات الله؟ فصححه. ولذلك يقول الشوكاني رحمه الله: رأيت الحب في الله وعد فيه بأجور كبيرة وعظيمة، كمثل قوله صلى الله عليه وسلم: المتحابون في جلال الله على منابر من نور يغبطه النبيون والشهداء. وبقوله الله عز وجل الحديث القدسي: أين المتحاب وجبت محبتي للمتحابين في والمتجالسين في والمتبادلين في. ويقول: فبحثت، لأن الشريعة ما ترتب فضائل كبيرة إلا عمل عظيم. وهذه كلمة أحبك يمكن كل واحد يقولها، فتبين أن وراء كلمة تبين له أن وراء كلمة حبك في الله وراءها عمل يسبق هذا، يسبق كلمة حبك في الله. ويصير الناس عنده درجات، من كان أطوع لله كان أحب. ولذلك بعض الناس يقول لك حبك في الله ومن بكرة ما يسلم عليك، ما صار حبك في الله، لأن كلمة يرددون الناس وهي أمر صعب. تحب في الله ليش؟ ماذا رأيت مني من الأعمال التي جعلك تحبه لأنه يقوم بهذه الأعمال الصالحة؟ ثم قضايا أو أمر التوكل، التوكل على الله عز وجل من أعمال القلوب، لكن محله القلب، محله القلب، والأخذ بالأسباب محلها الجوارح، لا يختلط هذا بهذا. إن اختلط الأمر هذا شيء كبير، إذا اختلط الأخذ بالأسباب بالقلوب دخل إلى القلوب، قال ابن القيم: أخذ شعبة من شعب التوحيد، أخذ شعبة من شعب التوحيد، لأن أساس الشرك يقول ابن القيم وقاعدته التعلق بغير الله عز وجل خوفا أو رجاء. إذا أنت أخذت بالأسباب وقلت: يا ربي أمرتني بالأخذ بالسبب فأخذت به، والتوفيق منك يا رب، أنا أسألك التوفيق. لكن إذا قلت: خلاص أنا أخذت بالأسباب وأنا مطمئن، أنت قلب يطمئن تماما أن الأمر سيقع، لا ما يلزم، قد تأخذ بالأسباب ولا يقع، الأمر بيد الله عز وجل. قيل لأحد العلماء: كيف أعرف كيف يكون التوكل إذا أغلقت الأبواب بالأقفال في بيتي ثم نمت؟ فين يكون التوكل؟ هل أفتح الأبواب؟ قال: لا، تغلقها. لكن كم من باب مغلق كسر، كم من باب قفل كسر، لكن أنت فعلت هذا ثم توكلت على الله بأن الله تعالى يحميك، ما يتسلط عليك أحد. فيأتيك، هل تعلمون أن في شخص في المدينة قتل في غرفة النوم، قتل في غرفة النوم مسكر الأبواب، ما دخل عليه أحد، ما في أحد دخل، لا يمين ولا يسار، ما في أحد. لكن إيش؟ هذا الرجل عدو له جاء من الخارج، عرف غرفة النوم على الشارع، وضع الرشاش على فضرب وخرق الجدار ودخل على رأس الرجال. هذا قدر الله عز وجل. هو التوكل ينبغي أن تصحبه في كل وقت، لكن الأسباب تأخذ بها لأن الله أمرك أن تأخذ بها، وتقول لربك حين مناجاته: أنا أمرتني يا ربي لأخذ الأسباب فأخذتها. وكان بعض السلف يناجي ربه كما يناجي الإنسان الإنسان، هذا انظروا في عمل القلب الذي يقل عند الناس، لأن بعض الناس إذا أراد يدعو الله عز وجل كان مريضا يقول يا رب اشفني كلمة واحدة ولا يتملق لله عز وجل، قد يتملق لطبيب ولمخلوق ولا يتملق لله تعالى. وذكر عن ابن غانم وهو من تلاميذ الإمام مالك الذي يحبه مالك وكان قاضيا في القيروان، انظروا كيف أعمال القلوب يهتمون بها حتى في أعمالهم في القضاء يهتم في قلبه. يقول كان ابن غانم إذا صلى الليل عرض أحكامه على الله عز وجل فيقول يا رب بهذا اللفظ تقدم إلي فلان مدعيا على فلان بدعوى كذا وكذا وقد طلبت منه الشهود البينة فأحضر الشهود وطلبت منه مزكي فجاء بالمزكي وسألت عن المزكين فوجدتهم عدول وقد توجه الحكم عندي يا رب أني أحكم لفلان على فلان، اللهم إن كان هذا الحكم حقا فأمضي وإن كان غير ذلك فسلمني منه. ويقول كل ليلة يعرض الأحكام قبل أن يحكم، كل ليلة يناجي ربه بهذه المناجات، وهذا هذا عمل قلبي عظيم. وذكرت لكم مرة عن أبي مسلم الخولاني هذا الذي فرح أبو بكر حينما لقاه، قال الحمد لله الذي جعل في أمة محمد صلى الله عليه وسلم مثل أبينا إبراهيم، لأن المتنبئ الأسود الهنسي أخزاه الله وقد فعل أخذ أبا مسلم وضعه في النار، فخرج أبو مسلم من النار ما احترق ولا جاءه شيء، وقدم على النبي صلى الله عليه وسلم، فلما وصل وجد النبي صلى الله عليه وسلم قد التحق بالرفيق الأعلى ففرح به أبو بكر. هذا أبو مسلم الخولاني شهر عنه أنه يناجي ربه بحوائجه بالتفصيل. قالت له زوجته يا أبا مسلم، وكان في الثغور في الشام، يا أبا مسلم جاء الشتاء وما عندنا خفاف ولا حطب ولا فرش ولا غطاء ولا زيت ولا عندنا دقيق، اذهب، وعدت له كل حوائجه، اذهب إلى معاوية فإنه يحبك فيعطيك، وما كان عنده شيء. فخرج منها بعد إلحاحها عليه وذهب إلى المسجد، فلما صلى العشاء وخلى المسجد ما بقي فيه أحد بدأ يناجي ربه، قال يا ربي إن زوجتي فلانة أخرجتني من البيت وتقول اذهب إلى معاوية أطلب منه كذا وكذا 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 وكذا، وأنا جئت إليك يا ربي، فأنا أريد منك هذه الساعة حطب، وأريد منك فرو، وأريد منك فراش، وأريد منك خفاف، وأريد منك زيت، وأريد منك يعني ما ذكرته زوجته، أريد هذه الساعة، وأريد فرسا أسبق العدو ولا يسبقني العدو. يناجي ربه خلفه رجل ما علم فيه من جلساء معاوية رضي الله عنه، فذهب موسى عن معاوية وجلساء الأمراء يحبون يجيبون طرائف سمعونا. قال يا أمير المؤمنين، أنا سمعت رجلا في المسجد يناجي الله عز وجل مثل ما يناجي الإنسان الإنسان. قال وش قال؟ قال كذا وكذا 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 وكذا. قال حفظتها؟ قال نعم. قال هذا أبو مسلم الخولاني، هذا أبو مسلم الخولاني، أضعفوها له، يعني خذوا ضعفين، واذهبوا الآن إلى بيته. ها؟ لأنه قال هالساعة هذه، اذهبوا الآن إلى بيته. فقالوا يا أمير المؤمنين، ما وجدنا إلا فرس واحد، ما وجدنا فرسين، لأنه طلب مثل الوصف اللي قاله ما في إلا واحد. قال أعطوني. رجع أبو مسلم إلى بيته بعد صلاة الصبح. قال الراوي فإذا البيت أسود، البيت أسود مليان أغراض جت، فتلقته زوجته وباركت له ودعت له وقالت جزاك الله خيرا لما ذهبت معاوية. جاء قال والله ما ذهبت معاوية، ذهبت إلى الله عز وجل، ذهبت إلى الله تعالى. وحينما ناجى رجل ربه جل وعلا ونجاة صدق، حينما خسر في ماله وعرض المشكلة على ربه أنه تحمل حمالة من أموال الناس فلان وفلان وفلان وفلان، وأن أصابته جائحة وليست بيده، وأن الناس يخشى، وأن يخشى أن يتهمه الناس بأنه يأكل أمواله، فطلب من الله تعالى أن يرزقه. فأيقظ الله تعالى أحد الأغنياء في الليل، أغث فلان 3 مرات كل ما يقوم، فجاء وركب فرسه ووصل. قال أنت فلان؟ وجده في المسجد، هو ما يدري أين يذهب، الفرس مشى إلى المسجد. قال أنت فلان؟ قال نعم. قال إيش قصتك؟ قال كذا وكذا. كم عليك؟ قال 300 دينار، وإذا معه صرة في 300 دينار، أعطاه إياه. قال أنا فلان ابن فلان، إذا نزلت بك حاجة أو جائعة تعال لي. قال لا ما أجيك. قال ليش؟ قال آتي الذي أتى بك أو يأتي بغيرك، ما يلزمني أنت، أنا أذهب إلى الله عز وجل، ما يلزمني أنت. فما أحد دخل على الله عز وجل بمناجاة وصدق من قلبه إلا وجد خيرا. لكنك إذا دعوت الله من قلب غافل، قال ابن القيم هذا من ضرورات الإسلام، على أن هذا لا ينفع، لا ينفع الإنسان هذا الدعاء من القلب الغافل. الإنسان ينبغي أن يدعو ربه جل وعلا حاضر القلب. لذلك أعمال القلوب التوكل والحب والبغض، هذه من الواجبات. إذا ما لم تبغض من أبغضه الله ورسوله فأنت عندك نقص في توحيدك. الذي يبغضه الله ورسوله من أهل الضلال يجب أن تبغضه، وليحبه الله ورسوله من أهل الإيمان ينبغي أن تحبه، وأن تحب تفرح بالخير للناس، تفرح أن الناس يربحون. ولو أخذوا منك، يعني اشترى منك شيئا ثم ربح فرحت. وأنا أعرف شخص يقول لا يطمئن قلبي إذا اشترى أحد مني شيء حتى أسمع أنه ربح، يقول حتى أنني أبحث عمن يطلب هذه السلعة فأعرض عليه وقول فلان يريد منك السلعة فلانية بربح، فإذا قال لا يقول هنا اطمأنت، علمت أن الرجل اطمأن في شرائه. يقول ابن رجب عليه رحمة الله في بيان أهمية العبادة القلبية، يقول سفر الآخرة بقطع يقطع بيسير، يقطع بيسير متى؟ قال إذا كان في سير القلوب، فسير القلوب لا بسير الأبدان. سفر الآخرة يقطع بسير القلوب لا بسير الأبدان، لابد يحضر قلبه. لذلك قال بعض أهل العلم
إن الرجل لا يكون في بيته قد أغلق الأبواب وهو يصلي غير مخلص لله عز وجل. صلي، صور واحد قايم يصلي في آخر الليل ويدعو الله عز وجل وغير مخلص، ما في أحد يراه ولا أحد ينظر إليه ولا علم به أحد. وقد يصلي شخص أمام الناس وهو مخلص لله عز وجل، لأن قال الأمر في القلب. فذكروا مثالا على ذلك أن رجلا كان يصلي في بيته في الليل وكان محبا للصلاة، ففي ليلة من الليالي دعته أمه قالت يا فلان، وهو قد رفع كفيه إلى الله عز وجل يريد أن يكبر، قالت له يا فلان، فكبر، تركها وكبر. فلما انتصف في قراءته علم خطأ فبكى، فلما صلى وسلم زاد بكاؤه. قالت أمه لما يا بني؟ قال علمت أني أعبد نفسي، ما أعبد الله. قالت ليش؟ قال لأنك ناديتيني وإجابتك واجبة والوجوب، وأنا صليت والنافلة، والواجب أحب إلى الله من النافلة، لكن الصلاة كانت أحب إلي، وتلبية طلبك ومناداتك أحب إلى الله، فأنا قدمت محبوبي على محبوبة الله، أنا قدمت محبوبي على محبوبة الله. تبين ما أعبد الله، أنا أعبد نفسي، أشوف محبوباتي أنا أشتغل عليها، أما محبوبات الله فأنا ما أنظر فيها. هذه من الدقة في معرفة أحوال القلوب، شيء دقيق قد لا يلتفت إليه، لأن الله عز وجل كما في الحديث القدسي قال وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فالفرائض أحب إلى الله عز وجل من النوافل. فينبغي الإنسان أن يلاحظ قلبه لا يضيع. الله تعالى قال عن قلوب الصحابة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم. شوف الصحابة الله تعالى يراقب قلوبهم، ما هي عليه هذه القلوب؟ فأنزل السكينة عليهم، علم ما فيها من الصلاح وحب الخير. والله تعالى مطلع كما قال العلم القلب محط نظر الله، وفي الحديث إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم. فالأمر انظر إلى قلبك، فتش عن قلبك، هل قلبك مطمئن على طاعة الله عز وجل، محب للخير، أم أن قلبك يتقلب؟ وقال كما قال أبو موسى الأشعري يقول القلب مثل الريشة في الهواء، تقلبها ظهرا لبطن، قلبها ظهر لبطن. فالقلب لا يطمئن، لا تطمئن إلى قلبك أو تعرضه لفتن. إنك إذا عرضت فتن، خاصة الآن في الجوالات تناقل الفتن والصور كثير، كل ما اشتغل شيء أعطاك شيء، قد تبحث عن آية من القرآن يجيك منظر أخبث شيء يعطونك. من هنا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا فيضيعك. ولذلك ينبغي الإنسان أن ينظر قبل أن يشاهد مقطع، يتذكر قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإنك لا تسجد لله سجدة، كما في صحيح مسلم، إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. أين أحسن، تنظر للمقطع دقيقتين ولا تصلي ركعتين؟ يرفع الله لك درجة، لو قلت لك الآن تكسب كذا
أو ترتفع في وظيفتك درجة سارعت فيها، هذه كل سجدة يرفعك الله درجة، كل سجدة ويحط عنك خطيئة. قم صلي. الإمام أحمد والأئمة كلهم إذا قرأ سيرهم يصلون 200 ركعة، 250، 150. الإمام أحمد بعدما جلد 100 ركعة. أنت طلع لي 50 ركعة منك بس، 50 في اليوم، 50 ركعة، حتى ترتفع بالخمسين 100 درجة، ويحط عنك 100 خطيئة. فهل عندك من الرغبة والحب هذا عمل قلبي للصلاة، أم عندك والله ضاع وقتي البارح نص ساعة وأنا أقلب هالجوال وضاع وقتي؟ يا أخي هذه نص ساعة أصرفها في الصلاة، أصرفها في القرآن، في القرآن أصرفها، في الذكر أصرفها، في عمل صالح أصرفها، في بر الوالدين، كيف تضيع عليك؟ وغدا ستسأل عنه يوم القيامة. هذا من العبث الذي الإنسان لا يشعر به. ولذلك يقول ابن حجر الهيثمي: وأما كبائر الباطن فيجب على المكلف معرفتها ليعالج زوالها، لأن من كان في قلبه مرض منها لم يلق الله والعياذ بالله بقلب سليم. قال: ومن الأمراض التي تعتور القلب وتعتريه الكفر نعوذ بالله، والنفاق والكبر والفخر والخيلاء والحسد والغل والحقد والبغي والغضب لغير الله والغيظ لغير الله والرياء والسمعة، كل هذه أعمال مرض، أمراض القلوب. قال: وأمثال هذه يذم العبد عليها أعظم مما يذم على الزنا أكرمكم الله، والسرقة وشرب الخمر ونحوها من كبائر البدن. يعني هذه كبائر، الكبر أمر خطر، والبغض والحب في غير شرع الله عز وجل. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله والموالاة في الله والمعاداة في الله، هذا أوثق شيء. فإذا أنت ضيعت واستقر في القلب هذه القاذورات الخبيثة كالكبر والفخر والخيلة والحسد والغل والحقد والبغضاء، هذه أمراض، هذه الأمراض تعود على الجسد مباشرة. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. كلمة كله تفيد العموم، توكيد يفيد العموم، عموم الجسد. فلا بد من صلاح القلب، إذا صلح القلب صلح الجسد. وابن القيم يقول: معصية نوعان، كبائر وصغائر. فالكبائر هذه القلوب، الكبائر كالرياء هذه كبائر الباطن، والعجب والكبر. العجب كثير ما يقع عند الناس حتى في الأعمال الصالحة، يعجب بعمله فيحبط عمله، وأنا سويت كذا وسويت كذا وبنيت وعمرت وصدقت وفعلت، فيحبط عمله وهو لا يشعر. والفخر والخيلاء والقنوط من رحمة الله، واليأس من روح الله، والأمن من مكر الله. يلاقين بعض الناس قال: هذه مقدمات عقوبات، اتقوا الله عز وجل، توبوا إلى الله عز وجل. قال: لا يا رجال، ما فيها شيء، ما فيها شيء. خاف الله عز وجل، يأمن من مكر الله. فالله تعالى قد ينبه عباده بأشياء صغيرة جدا لعلهم يتوبون، لعلهم يرجعون، لعلهم يستغفرون. نحن يأتينا كل وقت تنبيهات من الله عز وجل، والله تعالى يقول: فلا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. كل مرة يجيك شيء وبعدين تمشي عليك، ثم مرة ثانية، ثم يأتي الهلاك العام، نسأل الله السلامة، يعني بأي شكل من الأشكال. فالناس ينبغي أن لا يأمن من مكر الله عز وجل، وأن يرجع إلى نفسه كلما حصل له ضرر من أي شيء رجع إلى الله تعالى وتاب وأناب، فلا يأمن من مكر الله إلا القوم الضالون. هؤلاء هم الذين يأمنون، يقول الأمور حتى لو زلزلت الأرض قالوا هذه ضعف في القشرة الأرضية. عمر الخطاب لما زلزلت الأرض في المدينة ضربها بقدمه فقال ثبتي، ثم خطب الناس وقال والله ما زلزلت إلا بأمر أحدثتموه، أمر أحدثتموه والله إن لم تتوبوا له فارقنكم، يعني فارق الأرض هذه، أنتم أحدثتم هذا الأمر. فلا يقول أننا نحن ناجون لأننا كذا ولنا كذا، لا، الأمر فيها الصحابة والتابعون خطأ، ما في حد نسب مع الله عز وجل، نسأل الله يتوب علينا. يقول ابن القيم والفرح والسرور بأذى المسلمين، هذا من كبائر الذنوب، يعني فرحت أن المسلمون صار عليهم مشكلة في بلد من البلدان أو أصاب مسلم ضرر من الأضرار تفرح، هذا من كبائر الذنوب. والشماتة بمصيبة المسلمين، قال ومحبة تشيع الفاحشة فيهم، وحسدهم على ما أتاهم الله من فضله، وتمني زوال ذلك عنهم، وتوابع هذه الأمور التي هي أشد تحريما من الزنا وشرب الخمر وغيرهما من كبائر الظاهرة، ولا صلاح للقلب ولا للجسد إلا باجتلابها والتوبة منها، وإلا فهو قلب فاسد، وإذا فسد القلب فسد البدن، فسد البدن. ولذلك الأمراض كثرت بكثرة شيء ظاهر بسبب فساد القلوب، نسأل الله تعالى أن يصلح فساد قلوبنا، اللهم أصلح فساد قلوبنا، ربنا لا تؤاخذنا بما فعلنا ولا بما فعل السفهاء منا، ربنا لا تؤاخذنا بما فعلنا ولا بما فعل السفهاء منا، اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها، اللهم إنا نسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب اصرف قلوبنا إلى طاعتك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم احقن دماءهم واحفظ أعراضهم وأمن خائفهم وأطعم جائعهم، اللهم علم جاهلهم، اللهم اجمع كلمتهم على الهدى وألف بين قلوبهم على البر والتقوى، اللهم أصلح من وليت وأمر من أمور المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، اللهم أصلح ولاتنا أصلح قلوبهم وأعمالهم واصرهم بالحق واحملهم عليه، اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وجسدا على البلاء صابرا، ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ونفس لا تشبع ودعاء لا يسمع، ونعوذ بك اللهم من هذه الأربعة، ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولوالديهم والد والديهم والديهم وذرياتهم اجمعين، اللهم ارفع درجاتهم واغفر زلاتهم يا رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.